صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، تكلمنا أيها الإخوة عن بعض الآداب التي ينبغي أن تراعى في خطبة الجمعة، ومنها أن يكون الخطيب صاحب فصاحة وبلاغة، وأن يؤدي هذه الفصاحة والبلاغة، أن يؤدي ما يريد قوله بحسن أداء وحسن لغة ونحو. والعلماء كانوا يستحبون صاحب البيان، ويستحسنون أن يتكلم الرجل باللغة العربية، ويستحسنون النحو. وينبغي للمرء إذا أراد أن يكلم الناس أن يتعلم علم النحو، يعني كيف يكلم الناس وهو لا يحسن العربية. عماد العربية تعلم النحو، فربما بعضهم رفع المنصوب أو نصب المرفوع وهكذا. عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول: ما ندمت على شيء ندامتي أني لم أنظر في العربية. وهو إمام من أئمة الحديث، من أئمة الجرح والتعديل، عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما ندمت على شيء ندامتي أني لم أنظر في العربية. وكان يقول شعبة: مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الدابة. مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الدابة عليها المخلاة ليس فيها شيء. مثل الدابة عليها المخلاة ليس فيها شيء، لأن لغة القرآن عربية، لغة الحديث عربية. فالذي يقرأ القرآن ويتعلم الحديث ولا يعرف العربية، إذن لا يفهم القرآن ولا يفهم الحديث. مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الدابة عليها المخلاة ليس فيها شيء. فينبغي لمن أراد أن يتكلم بالناس أن يحسن اللغة العربية، أن يحسن الكلام فيها. وكذلك من الآداب أيها الإخوة التي ينبغي أن يراعيها من يخطب بالناس ويتكلم فيهم، أن يعد للخطبة. والصحيح أن الكلام الذي لا يعد له قد لا يقيم حقا، ولا كذلك يزيل باطلا، ولا يجذب نفسا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما أراد أن يتكلم في قصة سقيفة بني ساعدة قال: فأردت أن أتكلم وكنت قد زورت مقالة أعجبتني، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر. المقصود كنت قد زورت مقالة أعجبتني، يعني كنت إيش؟ قد حضرت كلاما، يعني كنت قد أعددت كلاما أريد أن أتكلمه بين يدي أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال: فتكلم أبو بكر ما من كلام أريد أن أتكلمه إلا وتكلم به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا يأمر الناس كما قال ابن القيم بمقتضى الحال الذي يعيشون فيه في خطبته. فلذلك ينبغي أن يعد لخطبته، لأنه يخاطب عقول الناس. وقلنا عبد الملك بن مروان وكان من الفصحاء قيل له قد شب، قال: وما لي لا أشيب وأنا أعرض عقلي على الناس في كل أسبوع. وما لي لا أشيب وأنا أعرض عقلي على الناس في كل أسبوع. وهشام بن عمار كان خطيبا لدمشق، وكان بليغا صاحب بديهة، وقد قال عن نفسه رحمه الله: ما أعدت خطبة منذ 20 سنة. ما أعدت، يعني ما كررت خطبة منذ 20 سنة. وكان خطيبا، يعني كل مرة يخطب خطبة جديدة. إذن دل ذلك أنه يعد هذه الخطبة، يعد هذه الخطبة ويهيئ لها. وكان يقول ابن عبدان: ما كان في الدنيا مثل هشام بن عمار، يعني في الخطاب، ما كان في الدنيا مثل هشام بن عمار. كان من بليغ كلامه رحمه الله أنه كان يقول: قولوا الحق ينزلكم الحق منازل أهل الحق يوم لا يقضى فيه إلا بالحق. قولوا الحق ينزلكم الحق منازل الحق يوم لا يقضى فيه إلا بالحق، يوم القيامة. فهذه من كلماته رحمه الله. فالأصل أن يعد لها وأن يجهز ليتكلم مع الناس، يخاطب الناس، خاطب المستمعين، وأن يعد موضوعا يستوعب فيه، أن تستوعب الخطبة الموضوع الذي أعد له. دون أن يكثر من حشو الكلام ودون أن يطيل على المستمعين لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة دليل مئنة من فقه الإمام قال قيل للإمام أحمد عن الموعظة يطيلها قال لا أحب أن يمل الناس ولا يطيل الموعظة إذا وعظ قال لا أحب أن يمل الناس يعني يكون سببا في إملال الناس أن يمل الناس من السماع ولا يكون كذلك ولا يطيل الموعظة إذا وعظ لأنه أيها الإخوة ينبغي أن يراعي حال المستمعين الخطيب يراعي حال المستمعين وهناك ليس كل العلم يقال ليس كل ما يعلم يقال والبخاري بوب بابا قال باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهم يعني ممكن علم موجود معلوم عندي لكن لا أبثه بين كل الناس ليس كل ما يعلم يقال للناس جميعا قال باب من خص قوما بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهم ثم ساق أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة ربما بعض الناس يتكلم بأشياء المستمعون لا يستوعبونها والعلماء بعضهم كره كما قال ابن حجر التحديث ببعض الأحاديث دون بعض فأحمد كره رحمه الله أن التحديث بالأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان ومالك كره التحديث بأحاديث الصفات على المنبر أبو يوسف كره التحديث بأحاديث الغرائب كذلك أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه ما بث العلم الذي فيه الفتن قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم جرابين أما الأول فبثثته وأما الثاني لو بثثته لقطع مني هذا البلعوم وكذلك الحسن البصري رحمه الله أنكر على أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدث الحجاج بقصة العرانيين أنكر على الحجاج لأنه مش مناسب تحدث الحجاج بقصة العرانيين قصة العرانيين القوم الذين جاءوا المدينة فاجتووا المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها فصحوا يعني كانوا مرضى وكذا أصيبوا بما أصيبوا وكانوا جاءوا أظهروا في الظاهر يريدون يتعلموا الإسلام فشربوا من أبوال الإبل وألبانها ثم بعد ذلك عدوا على الراعي فقتلوه ساقوا الغنم ساقوا الإبل فالنبي عليه الصلاة والسلام اتبع آثارهم ثم جيء بهم ثم قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمرت أعينهم وصلبوا في الشمس حتى مات أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث من؟ الحجاج طب ما هو الحجاج أصلا يعمل سيفه بدون ما يتكلم له هذا الحديث فأخذ هذا الحديث وسيلة لما يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله إيش؟ هو قال لك طب ما هي النبي قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وصلبهم في الشمس إذن أنا أفعل كما أريد لأنه أنا أطبق السنة هذا هكذا فهمه وهذا سوء فهم عن الله ورسوله إذن بعض الناس ربما إذا حدثته بحديث كان له فتنة كان يقول الإمام الجوزي رحمه الله وهو من أفصح خطباء المسلمين على مر التاريخ ومن أحسنهم بيانا ومن أكثر الناس الذين أثروا في قلوب المستمعين قال فالله الله أن تحدث مخلوقا من العوام بما لا يحتمله دون احتيال وتلطف فالأصل أنه لا يحدث الناس بأشياء لا يحتملونها لا يعرفونها والإمام أبو الوفاء ابن عقيل سئل عن قوم يجتمعون حول رجل يقرأ عليهم أحاديث وهو غير فقيه ماسك كتب الحديث وبقرأ وهو لا يفهم معناه فماذا قال؟ قال جزاهم الله خيرا يسمعون الأحاديث وبارك الله فيه قال لا قال هذا وبال على الشرع يعني بعض الناس يسمع أحاديث ربما أول مرة بسمعها طيب مش فاهم معناها قال هذا وبال على الشرع أو قال كلمة نحوها قال فإن جماعة تفرقوا عن مجلس، بعضهم يقول لبعض أستغفر الله مما فعلت كثيرا ولم أعلم أن الشرع نهى عنه. فقيل له من أي شيء تستغفر؟ قال أنا والله ما عرفت أن الشرع نهى عنه. قال كنت أبذل مائي قراحي وأبذل حقي من الماء، مائي قراحي يعني الماء الخالص، مائي أبذل حقي من الماء يعني أعطيه لغيري حتى يسقي زرعه. كنت أعطي الماء للناس، أتصدق بالماء لوجه الله، أعطي الماء الذي عندي للناس، فأنا أستغفر الله على هذا الذنب. وقد نهى الشرع عن ذلك. إيه كيف الشرع نهى تعطي الماء؟ قال نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يسقين أحدكم ماءه زرع غيره، حديث رواه أبو داود. فبسمع الحديث لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. قال لك بصيرش أعطي الماء لزرع غيره يسقي، حرام، استغفر الله، لأنه يكفهم الحديث، سمع الحديث. قال هذا وابال على الشرع إذن، هذا الحديث هكذا مقصوده؟ المقصود هذا لا يسقي ماءه زرع غيره، هذا في السبايا والإماء كنا يؤخذنا، وربما الواحدة تكون حاملا، فعند ذلك لا يجوز للرجل أن يطأ هذه السبي لملك اليمين، لا يجوز أن يطأها حتى تضع، لا يجوز أن يطأها حتى تضع، يعني حتى تضع الحمل. هذا معنى لا يسقي ماءه له المني زرع غيره، لا يسقي ماءه زرع غيره. شوف المقصود بالحديث بعيد عن الزرع والمي والحرث وكل الكلام، المقصود لا يسقي ماءه زرع غيره، امرأة من السبايا وأخذها المسلمون، ثم بعد ذلك لا يجوز له أن يطأها حتى تضع حملها. وكذلك بعضهم قال سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وشرط، عن بيع وشرط، قال أستغفر الله كنت أشترط لنفسي الخيار، يعني شرط، هناك خيار من أنواع البيوع، من صور الخيار في البيوع خيار الشرط، يشترط لنفسه شيئا في البيع، نفس البيع أنه ممكن يرده ممكن كذا، قال أستغفر الله من ذلك. والحديث ليس هذا هو المقصود، فالمقصود أيها الإخوة أن الأصل إذا من كان يتكلم يتكلم بالفقه وعلم، ومن أراد أن يحدث الناس فيحدثهم بفقه وعلم، وإلا ضل وأضل أيها الإخوة. وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أن عليا مر بقاص، واحد من القصاص يحدث الناس، قال أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت؟ قال. ومر بآخر حدث الناس هكذا بدون علم ولا بينة ولا حجة ولا دليل، هكذا يذكر قصص لا أول لا ولا آخر. مر برجل آخر قال ما كنيتك؟ قال كنيتي أبو يحيى. قال لا بل أنت أبو اعرفوني. قال بل أنت أبو اعرفوني، يعني تقول للناس هيني أنا موجود، أبو اعرفوني، ما بتعرف ولا تعلمت وتحدث الناس، لأنه لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. النبي عليه الصلاة والسلام هذا حديث، لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال، يعني إما أن يكون أهلا لأن يقص على الناس أمير أو مأمور، أو أن يكون مختال، أو أن يكون مختال. فينبغي أن يحدث الناس بما يعرفون، أن يحدث الناس بما يعرفون، وأن يحترم عقول الناس. يعني الناس يأتون بثقافات متعددة إلى خطبة الجمعة، الأصل في الخطيب أن يحترم عقوله وأن يعد نفسه وأن يجدد في أسلوب خطابه وأن يستنبط الفوائد الجديدة. بعضهم سبحان الله في أحاديث معروفة بر الوالدين ظل يكررها هي هي، يا أخي في أحاديث أخرى صحيحة ثابتة مثلا في بر الوالدين لا يعلمها الناس، نشرها بين الناس، هناك أحاديث صحيحة موجودة في كتب السنة وكثيرة أيها الإخوة، ويجهلها كثير من المسلمين. فالأصل أن يبحث وأن ينقب وأن ينشر بين الناس الذي ليس ما ليس معلوما، يستنبط الفوائد. يعني هناك مثلا من الفوائد أحيانا تذكر في حديث، نفس الحديث نفس الحديث لا يكون المقصود به تلك الفائدة، لكن فائدة تستنبط من مفهوم الحديث، مثلا في الولاء والبراء ممكن تخطب عن أحاديث الأخوة الإيمانية، أحاديث البراءة من المشركين، آيات البراءة من المشركين، لكن ممكن تقول كذلك من المفاهيم هذه فائدة تستنبط. حديث قتل الوزر، قتل الوزر الوزغة من قتلها من أول ضربة اللي هو مبرص فله 100 حسنة، من قتلها من أول ضربة فله 100 حسنة، ضربة ثانية فله كذا وكذا حسنة. أمرنا بقتل الوزغ، ولأنها كانت تنفخ النار على إبراهيم عليه السلام، وكان عند عائشة رضي الله عنها رمح تقتل به الوزغ، وهذا تعده لقتل الوزغ. طيب الآن هذا حديث، هكذا نص الحديث، لكن أنت ممكن تستخدمه أيضا في البراء من أعداء الدين. كيف ذلك؟ قالوا لأن هذه الوزغ ساهمت في عداوة إبراهيم، نحن نصبح أعداء لها، لأنها ساهمت في عداوة إبراهيم بأي شيء. نار عظيمة، ماذا كانت تفعل الوزغ هذه؟ تنفخ. إيش نفخت؟ إيش نفخت هذه هذا الوزغ أمام نار عظيمة، نفخة صغيرة أمام هذه النار العظيمة، لا شيء. لكن موقف قدمته أظهرت فيه مثلا العداوة لدين الله، فلذلك نتقرب إلى الله تعالى بقتلها، نتقرب إلى الله بقتلها. فمن عاد الدين نعاديه. هذه فوائد تستنبط من قصة الوزغ أو من حديث الوزغ. فينبغي أن يجددوا في الخطاب الديني بين الناس، والتجديد إزالة المفاهيم الفاسدة التي علقت كذلك بدين الله. بعض الناس بتمادى من وراء معرفة بعض الأسماء الحسنى فيتمادى ويتعدى حدوده. يعني الله غفور رحيم، في مفهوم عند عامة المسلمين أن الله غفور رحيم يعني ازني واسرق وكل ربا وافعل ما تشاء، الله غفور رحيم. هذا مفهوم يا إخواني موجود عند الناس، هذا مفهوم. لو نزلت للمجتمع للشارع بقول لك الله غفور رحيم يعني افعل ما تشاء، هذا معنى عندهم الله غفور رحيم. وليس المعنى أيها الإخوة أن الله غفور رحيم إن الإنسان إذا أخطأ وزلت نفسه أن يرجع إلى مولاه، فالله غفور رحيم إذن يرجع يتوب، مش يعني أتمادى في الذنب. فينبغي أن يجدد. فبعض الناس ترى ربما يلتزم خطبا موسمية ما بفارقها، تجي دخل مثلا شهر رجب خطب عن رجب، السنة الهجرية خطب عن السنة الهجرية، المولد النبوي خطب عن مولد النبوي، وهكذا طول السنة قضيها مناسبات. يا أخي في مشاكل في أمة الإسلام ينبغي أن تعالج وأن تحل. بل أيها الإخوة هناك أخطاء ربما تحدث بسبب خطب المواسم هذه، مثلا الهجرة النبوية. الهجرة النبوية متى يخطب الخطباء عن الهجرة؟ واحد محرم يقول لك دخول عام هجري إذا نخطب عن الهجرة. طب أصلا الهجرة النبوية ما كانت في محرم. الطبري يذكر أن الهجرة النبوية كانت في الشهر ربيع الأول بعد مضي 12 ليلة منه في يوم الاثنين، يوم الاثنين يوم 12 ربيع الأول كانت الهجرة النبوية في هذا الوقت، وهكذا ذكر الطبري في التاريخ. طيب اللي ابتدأ التاريخ بالهجرة على الصحيح هو عمر الخطاب رضي الله عنه، هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما احتاجوا لهذا استشاروا الصحابة فقالوا متى نجعل التوقيت الهجري؟ قال بعضهم مما بعثه، يعني من وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال آخرون من مهاجره من الهجرة. فقال عمر الهجرة فرقت بين الحق والباطل، فأرخوا بها بالهجرة. طيب اختلفوا بعد ذلك في أي شهر يكون ابتداء السنة، هم ماشي قالوا نوقت من الهجرة، لكن في أي شهر يكون سنة؟ فقال بعضهم من رمضان لأنه أنزل فيه القرآن، نبدأ السنة من رمضان. قال آخرون بل من ربيع الأول لأنه وقت الهجرة. ثم اختار عمر وعثمان على أن يكون من المحرم، أن يكون من المحرم لأنه شهر حرام يلي شهر ذي الحجة الذي يؤدي فيه المسلمون حجهم الذي به تمام أركان الدين، ثم يكون شهر محرم. فكان ابتداء السنة الإسلامية الهجرية من إيش؟ من شهر المحرم. الهجرة كانت شهر محرم؟ لا، كانت شهر ربيع الأول. فتخصيص مثلا بداية العام الهجري الهجرة وكذا وفوائد من الهجرة يوهم المستمع أن الهجرة كانت في محرم، والهجرة لم تكن في محرم. والواقع أن كثير من الناس فعلا بظن أنه والله هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في هذا اليوم، وهذا خطأ. هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في شهر ربيع الأول في يوم 12 ربيع الأول، وهكذا. وغير ذلك مما يحدث أيها الإخوة من تخصيص شيء لم يخصصه الشرع. مثلا أنت تأتي بوقت الهجرة، الصحابة رضي الله عنهم عرفوا وقت الهجرة وما كانوا دائما يخطبون عن هذا الوقت. ذلك ينبغي أن يكون غيورا على دين الله وأن يراعي حال الناس والواقع الذي يعيشون فيه. ابن القيم رحمة الله تعالى يذكر في زاد المعاد كيف كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يخطب في الناس. يقول: كانت خطبه، إنما كانت خطبه تقرير لأصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ذكر الجنة والنار، وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته، وما أعد لأعدائه وأهل معصيته، ويملأ القلوب من خطبته عليه الصلاة والسلام إيمانا وتوحيدا، هكذا يقول ابن القيم، ويملأ القلوب معرفة بالله وأيامه. فهكذا الأصل في الخطب، أنه تعلق الناس بالله. يعني قالوا خطبنا عن عظمة الله مرة، طب ومرتين وثلاث؟ لا، دائما نخطب عن عظمة الله وعن الإيمان بالله وعن التوحيد وعن الإيمان باليوم الآخر. هذه معاني تكرر أيها الإخوة، تكرر في خطب الجمعة، تقرير أصول الإيمان، تقرير أصول الإيمان التي ينبغي للخطيب أن يفعلها، هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحدث الانحطاط أيها الإخوة في الخطب، نقول الخطب كان قديما من الذي يخطب؟ اللي هو ولي الأمر، خلفاء الراشدون ومن بعدهم، خلفاء كانوا يخطبون، ثم بعد ذلك الولاء كانوا يخطبون في كل بلد الولاء. لكن لما الدولة الأموية كانت على الخلافة، بدايتها كان الولاة هم الذين يخطبون إلى النهاية، حتى الوليد بن عبد الملك من الاستهانة بالخطبة كان يخطب جالسا. أبو عبد الملك مروان كان يخطب، كان خطيبا مشايخ خطب العرب، خطباء العرب، فمن استهانته بهذا الموقف الوليد بن عبد الملك كان يخطب جالسا، كان يجلس في الخطبة يخطب وهو جالس. ثم بعد ذلك أصبحت الاستهانة شيئا فشيئا، إلى أن كان آخر الخلفاء الخطباء اللي هو المأمون ابن هارون الرشيد، قالوا هذا آخر الخطباء الخلفاء الذين اعتادوا. بعضهم كان نعم، لكن توقفت بعد ذلك أنه والله خليفة يخطب أو والي يخطب، توقف بعدها، لا أصبح ليس شرطا. فحدث ما حدث أيها الإخوة في أمة الإسلام. وسوري الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله قال: كم هي ذنوب الخطيب الذي لا يأمر الناس إلا بالعجز والكسل والخرافات، بعضهم بيطلع بيتكلم خرافات، كم ذنوبه؟ قال رحمه الله: وهذا الخطيب شر خطباء الفتنة، هذا خطيب فتنة، وذنوبه لا تحصى إلا إذا أمكننا إحصاء تأثير هذا الضرر على الأمة بأكملها، لأنه فعلا إذا هو لا يضر بنفسه بل يضر بالمستمعين. ويقول هو، يقول: ولم أرى خطيبا ذكرني خطبة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان في يدي عليه الصلاة والسلام بالخطبة إلا مرة واحدة، واحد من أهل العراق بدأ يعني يخطب خطبة فخطب من أهل العراق، هو الشيخ يقول: أنا مرة واحدة رأيت وتذكرت، قلت: يا الله هكذا كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم، فخطب خطبة تضطرب لها القلوب، خطبة واحدة تضطرب لها القلوب. وهكذا الأصل، يعني شوف في الزرقاء كم خطيب الآن موجود، كم مسجد، يعني تقريبا 500 مسجد في الزرقاء، قول والله 500 خطيب، طب شوف لو كانوا هؤلاء على قدر المسؤولية، يا رجل 500 خطيب تفتح فيهم الأندلس، يعني مش قادرين نفتح قلوب الناس أصلا، مش قادرين نفتح الزرقاء أصلا. ليش؟ لأنه في ضعف أصلا، منبر من منابر الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، منبر واحد دعا منه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله فلبت الدنيا، كما قال علي الطنطاوي، لبت الدنيا وانتشر الخير في الأرض. من الآداب والتي كمان أيضا سيأتي ذكرها في موضع إن شاء الله في باب أنه قصر الخطبة وطول الصلاة، هذه المسألة أيها الإخوة مسألة نسبية، قصر الخطبة وطول الصلاة. لو حسبت مثلا طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بعد خطبة الجمعة، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما صلى بسورة الجمعة وسورة إيش؟ سورة المنافقون، بسورة الجمعة وسورة المنافقون، الركعة الأولى سورة الجمعة، الثانية المنافقون، هذه من السنن المهجورة كذلك، قلما من الخطباء يقرأ سورة الجمعة والمنافقون في خطبة في صلاة الجمعة، في صلاة الجمعة. وكان عليه الصلاة والسلام ركوعه وسجوده وقيامه قريبا من السواء، فتخيل يقرأ سورة الجمعة هي تقريبا صفحة ونصف، سورة المنافقون صفحة ونصف، ركوع بمقدار قراءة سورة الجمعة، وأيضا اعتدال مقدار قراءة سورة الجمعة، وهكذا. فإذا تحسب هذا طول الصلاة. الخطبة بدها تكون مقدار قراءة قاف، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة قاف، ف فقالوا الطول الكثير في الخطب ليس محمودا، وهذه كانت من عادة الخوارج. أبو حمزة الشاري وغيرهم قال من خطباء الخوارج، قالوا يعرف عنهم الطول في الخطب أمرا واضحا. وخطباء الوعاظ والزهاد مثل الإمام الشعبي بن سيرين الحسن البصري كانوا يميلون للإيجاز، بعض خلفاء بني أمية كان يطيل مثل الحجاج كذلك، أحيانا يطيل أحيانا تكون خطبته متوسطة، وبعض العرب كانوا يقصر، قالوا أقصر خطبة في تاريخ العرب خطبة ما كان عنده بس فقط للجمعة، كانوا ربما يخطبون في غير الجمعة يجمعون الناس. إما أراد معاوية رضي الله عنه أن يجعل أن يبلغ الناس بخلافة يزيد بعده، جمع الناس وأمر يزيد بن المقفع أن يخطب فيهم، بده يبلغ الناس من خلال خطبة أنه بعد أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه سيكون الخليفة بعده ابنه يزيد. فيزيد ابن المقفع وقف يخطب في الناس فقال: أيها الناس، أمير المؤمنين هذا، اللي هو معاوية الآن أمير المؤمنين هذا، فإن هلك فهذا، فمن أبى فهذا، ورفع السيف، والسلام عليكم ورحمة الله، انتهت الخطبة. قال أمير المؤمنين هذا، أشار لمعاوية، قال فإن هلك يعني إن مات فهذا يعني يزيد، فمن أبى فهذا، وأخذ السيف ورفعه. قال فلما رآه معاوية رضي الله عنه قال: اجلس فإنك سيد الخطباء، اجلس فإنك سيد الخطباء. والأصل ألا يكون في الأمر تقصير مخل ولا تطويل ممل. هذا ما يتعلق ببعض الآداب، وإن شاء الله نكمل الباب الذي بعده في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله يجزيك خير. الله يجزاك الله خير.